نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في الآيات من 18 وحتى 39 من الأصحاح الثامن من رسالة روميا، يتابع الرسول بولس تعليمه عن الضمان الأبدي الذي لنا في المسيح يسوع. والآن تعال بنا نتابع تأملنا ودراستنا لرسالة روميا باستخدام طريقة الخطوة الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس، وسوف نقرأ اليوم الآيات من 18 وحتى 39 من الأصحاح الثامن من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع؟ أم عري أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علوة ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين 29 و30. فالمؤمنون المسيحيون يتمتعون بالضمان الأبدي، لأن خطة الخلاص التي وضعها الله هي لهم شخصيا. فالله شاء أن يحفظنا كمؤمنين بالرب يسوع المسيح وأن يعطينا الحياة الأبدية. وقد كان قصد الله الأزلي للمؤمنين هو أن يتمم خلاصهم من البداية إلى النهاية. بالتالي فإن محبته المعلنة من خلال اختياره لنا هي نقطة البداية لخلاصنا، كما أن تمجيدنا مع يسوع المسيح هو الهدف النهائي لخلاصنا. هذا يرينا أن جميع أجزاء خطة الله للخلاص مرتبطة بعضها ببعض، والله هو الذي اختارنا ودعانا وبررنا، كما أنه هو الذي سيمجدنا. وتقديسنا أثناء حياتنا على الأرض هو الذي سيقود إلى تمجيدنا. هذا كله ناشئ في الأصل عن خطة الخلاص الإلهية. لذلك فإن التقديس في حياة المؤمنين المسيحيين هو الدليل الساطع على اختيارهم، وهذا يرينا أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا بما يتوافق مع مقاصده الأزلية. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 34 وحتى 39. فالمؤمنون يتمتعون بالضمان الأبدي لأن محبة الله لهم هي غير محدودة ولا تتغير. هذا يقودنا إلى نقطتين مهمتين: أولا، المؤمنون المسيحيون هم أعظم من منتصرين على الناس، لأنه ما من إنسان يستطيع أن يفصلهم عن محبة الله الأزلية لهم، وما من أحد في العالم كله يستطيع أن يمنع الله من تتميم مقاصده الإلهية في حياة المؤمنين المسيحيين. وحتى إن تألم المؤمنون بسبب إيمانهم، فإن الله قادر على استخدام هذا الألم وهذه المعاناة لما فيه خير المؤمنين. المعاناة التي يتعرض لها المؤمنون تسهم في إحراز ما يفوق الانتصار في نهاية المطاف. ثانياً، المؤمنون المسيحيون هم أعظم من منتصرين، لا على الناس فقط بل وأيضا على الأشياء والظروف، لأنه ما من شيء في الخليقة يقدر أن يفصلهم عن محبة الله الأزلية لهم. فليس هناك شيء أو ظرف يواجهه المؤمنون المسيحيون في العالم المادي أو الروحي أو في الزمان الحاضر أو المستقبلي يقدر أن يفصلهم عن محبة الله لهم. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: كيف يعمل الرجاء على تثبيت المؤمنين المسيحيين في وسط المعاناة؟ في رسالة روميا الأصحاح الثامن من الآية 18 وحتى 25 يصف الرسول بولس ما عمله الله لأجل مستقبل المؤمنين. فالمؤمنون يثبتون في وسط آلامهم ومعاناتهم في الزمان الحاضر من خلال رجائهم في المستقبل الذي وعدهم الله به. هذا يشمل إقامة أجسادهم الفانية، وهذا يقودنا إلى نقطتين رئيسيتين. أولاً، آلام الخليقة الحاضرة هي آلام مؤقتة، فالله أخضع كل الخليقة المادية للبطل، أي أنه جعلها خاضعة لتلك اللعنة التي حلت على الإنسان عندما سقط في الخطية. وهكذا فالخليقة الحاضرة هي مؤقتة وقابلة للانحلال والفساد، وهي تئن تحت وطأة التيه والضياع، كما أنها تئن وتتمخض لأنها تقف عاجزة عن تحقيق القصد الذي أراده الله لها. بالتالي فإن جميع أجزاء الخليقة تئن معا وتعزف لحنا حزينا معا. على الرغم من ذلك فإن أنينها ليس بلا رجاء، لكنه أشبه بمخاض الأم التي تنتظر مولودا، فهي تعرف أنه بعد المحنة الشديدة التي ستمر بها فإن المجد آت بكل تأكيد. كذلك فإن المؤمنين يئنون في قرارة نفوسهم مترقبين إعلان بنوتهم بافتداء أجسادهم، وكما أن باكورة الحصاد هي ضمانة للحصاد الآتي، فإن الروح القدس الذي يسكن في قلوب المؤمنين هو الباكورة، لأنه يضمن لنا أننا أصبحنا أبناء في عائلة واحدة وهي عائلة الله. ثانياً، التجديد المستقبلي لكل الأشياء هو موضوع رجاء ويقين وواقع، ففي المستقبل عندما يتم تجديد كل شيء سوف تتحرر الخليقة بأكملها من عبوديتها للفساد لكي تشترك في المجد المستقبلي للمؤمنين المسيحيين. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 12 من الآية 26 وحتى 29 أنه عند المجيء الثاني ليسوع المسيح سوف تتزعزع كل الخليقة، ونحن نعلم أن الشيء الذي يمكن زعزعته يمكن إزالته أيضا، فالله القدوس سيحرق كل ما يلزم حرقه. وبحسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 13 والآية 41 فإن ملائكته سيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحونهم في أتون النار. أما الأشياء التي لا تتزعزع فستبقى، فملكوت الله الذي يشترك فيه المؤمنون المسيحيون مع المسيح هو ملكوت لا يتزعزع، وفيما يتعلق بالسماء والأرض فسوف يتم تجديدهما، وعندها سوف تتحول الجبال إلى بستان، والبرية تزهر، والقفر يبتهج ويزهر كالنرجس. والأهم من هذا كله هو أن المؤمنين سيستعلنون كأولاد لله عند إقامة أجسادهم. وهكذا فإن الرجاء هو الذي يميزنا كمؤمنين مسيحيين، فلقد نلنا الخلاص بالإيمان، وهذا الخلاص يثبت بالرجاء. نحن نعلم أن الخلاص الذي لنا الآن لم يكتمل بعد، وأن الخلاص المستقبلي والنهائي هو موضوع رجاء ويقين وواقع مؤكد. ورغم أن المؤمنين لا يمكنهم أن يروا موضوع رجائهم بأعينهم الطبيعية، إلا أن هذا التجديد المستقبلي لجميع الأشياء هو واقع مستقبلي مؤكد. لهذا فإن المؤمنين يحتملون آلام الزمان الحاضر على الأرض لأنهم يتمسكون بهذا الرجاء. السؤال الثاني، كيف يقوم الروح القدس بتثبيت المؤمنين المسيحيين في وسط معاناتهم؟ نجد في رسالة روميا الأصحاح 8 من الآية 26 وحتى 27 نجد وصفا لعمل الله في المؤمنين المسيحيين، ويمكن تلخيص ذلك في نقطتين رئيسيتين. أولا، الروح القدس يعين المؤمنين في ضعفهم، فكما أن الرجاء بمستقبل مجيد يثبت المؤمنين في وسط آلامهم ومعاناتهم الحالية، فإن الروح القدس يعينهم في ضعفاتهم الحالية أيضا. وقد يأخذ هذا الضعف أشكالا وصورا عديدة في حياة المؤمنين. فهناك المعاناة المألوفة الناشئة عن وجودنا في عالم ساقط وشرير، وهناك المعاناة لأجل المسيح. وبالتالي فإن الضعف المشار إليه في روميا الأصحاح 8:26 لا يقتصر على ضعفنا من جهة الصلاة فقط، بل يشمل ضعفاتنا الأخرى أيضا. ثانيا، الروح القدس يعين المؤمنين في الحاجات التي لا يمكنهم التعبير عنها أو التي قد لا يعرفون عنها. فهناك دوما إخفاقات أخلاقية وروحية من جانب المؤمنين، وبسبب هذه الإخفاقات فإنهم يعجزون عن بلوغ المستوى الذي ينبغي عليهم أن يبلغوه، أو يعجزون عن القيام بما ينبغي عليهم القيام به، أو يعجزون عن الصلاة كما ينبغي. فكثيرا ما لا يعرف المؤمن ما الذي ينبغي عليه أن يصلي لأجله، أو ما هي الصلاة المناسبة في هذا الموقف أو ذاك، كما أنهم لا يعرفون ما إذا كانت الكلمات التي ينطقون بها تتوافق مع مشيئة الله. وكثيرا ما لا يعرف المؤمنون الحاجات الحقيقية العميقة الموجودة في قلوبهم والتي ينبغي عليهم أن يصلوا لأجلها، لذلك فهم يعجزون عن التعبير عن هذه الحاجات في صلواتهم. لكن الروح القدس يعرف حاجاتنا الحقيقية التي قد لا ندرك أحياناً أنها موجودة، وهو يعرف أيضاً حاجاتنا الحقيقية التي نعجز عن التعبير عنها بالكلمات. وعندها فإن الروح القدس يعمل كشفيع بأن يتعرف على هذه الحاجات التي لدينا ويؤدي الشفاعة عنا أمام الله لكي يسدد هذه الاحتياجات. ولأن الروح القدس يفكر بذات الطريقة التي يفكر فيها الله، فإن شفاعته صحيحة وكاملة وفعالة، وهي لا تخفق أبدا. لهذا لا يمكن لأي مؤمن حقيقي أن يهلك، ولا يمكن لأي شيء أن يحدث للمؤمنين بدون سماح من الله. فكل ما يحدث في حياتنا يسهم بطريقة أو بأخرى في تتميم خطة الله الكاملة من نحونا. السؤال الثالث، كيف يعمل تبرير الله للمؤمنين على تثبيتهم في وسط معاناتهم؟ نجد في روميا الأصحاح 8:31-38 وصفا لعمل الله لأجل المؤمنين. هذا يقودنا إلى نقطتين رئيسيتين. أولا، الله موجود لأجلنا، فالله بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لأجلنا، وهو سيهبنا أيضا كل ما نحتاج إليه لتتميم خلاصنا. ونتيجة لذلك فإننا كمؤمنين بالرب يسوع المسيح نثق بأننا محفوظون بقدرة الله من الارتداد عن الإيمان ومن الخطايا المميتة. فلو كان وعد الخلاص لا يشمل القداسة لكان وعدا فارغا. لهذا فإن الكتاب المقدس يعلمنا أن الغاية النهائية للخلاص هي القداسة. وبالتالي فإن وعد الله وعمله المتعلقين بالخلاص يشملان وعده وعمله المتعلقين بالقداسة أيضا. لا يمكننا أن نتخيل أن الله سيبرر الخطاة دون أن يقدسهم، ولأن الله أعطانا أعظم هبة من خلال ابنه يسوع المسيح، فمن المؤكد أنه أعطانا أيضا كل ما يلزم لتتميم خلاصنا. ثانيا، الله يعلن براءتنا، فطالما أن الله هو الديان الذي سيبرر المؤمنين بيسوع المسيح فلا يمكن لأي اتهامات أن تخيف المؤمنين الحقيقيين. ليس هناك شيء مخيف أكثر من الخطية، لكن إن كانت الخطية قد غفرت ومحيت من سفر حياتنا عند تبرير الله لنا، فهذا يعني أنه لا مبرر لخوفنا من الدينونة. ورغم أننا نشعر بالحزن في قلوبنا عندما نقترف خطية ما، إلا أن هذا لا يقودنا إلى اليأس كما هو حال الخطاة الهالكين. فعندما نعترف لله بخطايانا فإنه يغفرها لنا ويطهرنا من كل إثم. وبحسب تعليم كلمة الله، هناك أمور تحول دون وقوعنا تحت دينونة الله، أهمها ما يلي: أولاً، موت المسيح أزال أي أساس للدينونة. ثانياً، قيامة المسيح برهنت على أن الله الآب قد قبل ذبيحة المسيح الكفارية بدلاً عنا. ثالثاً، صعود المسيح إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب يرينا أنه هو الذي يدير أحداث الماضي والمستقبل والحاضر، وأنه يهيمن على كل ما يجري في هذا الكون. رابعاً، شفاعة المسيح لنا أمام الله الآب في السماء هي الدليل على أنه سيخلصنا للتمام، فمن خلال شفاعته لنا فإنه يؤكد على فعالية موته لأجلنا، ويعرض قضيتنا أمام الله الآب، ويضمن حصولنا على الغفران واستمرار تدفق نعمة الله علينا وعلى حياتنا. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي: استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. حاول الآن أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا، قد يقول أحد المؤمنين: لقد تعلمت اليوم أن آلام الزمان الحاضر هي آلام مؤقتة، لهذا فقد عقدت العزم على أن أتمسك بالرجاء في وسط أمراضي وآلامي وأي اضطهادات قد أتعرض لها. عندما يجدد الله الكون لن يكون هناك ألم ولا معاناة ولا موت، وعندها سوف أشترك مع المؤمنين الآخرين في المجد الذي ليسوع المسيح. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد عقدت العزم على ألا أسمح لأي شيء في هذه الحياة أن يفصلني عن محبة الله لي، لأنها محبة أبدية ولا تتغير، لهذا فأنا أعظم من منتصر على الناس الذين يضطهدونني وعلى الأشياء والظروف التي تسعى لإحباطي. فمحبة الله لي تستخدم كل ضيقات وصعوبات وآلام أجوز فيها وتحولها إلى خيري ومصلحتي وبركتي في النهاية. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا، قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، شكرا لك لأنك تقويني وتمدني بالعون من خلال روحك العامل في لكي أقهر ضعفي ولكي أكون كما تريدني أنت أن أكون، باسم يسوع المسيح، آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، ساعدني أن أراك في وسط ضيقي وألمي وتعبي، وساعدني أن أدرك أن محبتك الأزلية ستجعل كل الأشياء تعمل معا للخير في حياتي. أعظمك يا رب وأسبح اسمك من الآن وإلى الأبد، باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف نبدأ معا بدراسة الأصحاح التاسع من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب معكم.
بمراحم الرب أغني ويا أنا قلبي متهني، بمراحم الرب أغني ويا أنا قلبي متهني، يرد نفسي ويا يسوع ماسك بيميني، ربي. يسوع بحبه سباني، نساني همي وعزاني. يسوع بحبه سباني، نساني همي وعزاني. حول حزني إلى فرحي، حول نوحي إلى رقصي. حول حزني إلى فرحي، حول نوحي إلى رقصي. هو اللي ساير قدامي وعينيه عليا بتراني. هو اللي ساير قدامي وعينيه عليا بتراني. بمراحم الرب أغني ويا هنا قلبي متهني. بمراحم الرب أغني ويا هنا قلبي متهني. يرد نفسي ويهديني يسوع ماسك بيميني. يرد نفسي ويهديني يسوع ماسك بيميني. ربي وماشي معايا في غربتي هو عزايا. ربي وماشي معايا في غربتي هو عزايا. لما عدوي يحاربني وكل سهامه يطاردني. لما عدوي يحاربني وكل سهامه يطاردني. أطلب فدية ويجيني ويسور حماية بيهديني. أطلب فدية ويجيني ويسور حماية بيهديني. ومهما بتجيني تجارب على عدوي أنا غالب. ومهما بتجيني تجارب
على. نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.